لما ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة تعد من محظورات الإيجار، لأنه ما يمنع في البيع يمنع في الإيجار. فكما لا يجوز لك أن تبيع شيئا لا يجوز لك أن تؤجره، والإيجار هي من موضوع البيوع لأنها تشبهه. والإيجار كلمة مشتقة من الأجر، الإيجار كلمة مشتقة من الأجر، ولهذا سمي الثواب الذي وعد الله سبحانه وتعالى به المتقين العاملين للصالحات في هذه الدنيا، وعده بثواب وسمها الثواب أجر. لماذا سماه أجر؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعطي أو يعوض المتقين والمؤمنين الذين يعملون الصالحات عوضا، يعطيهم عوضا بدلا ينتفعون به، وذلك مقابل ما بذلوا من طاعة أو تركوا من معصية. وهي لغة معناها المجازاة، الإجارة معناها المجازاة. وكذلك تطلق الإجارة على الكراء، فالإجارة بعبارة مختصرة الكراء، تقول أجرت محلا أي إذا أكرته، إذا أكرته يعني ملكته لإنسان على أن يدفع به لمدة معلومة بثمن معلوم. ولهذا عرفوا الإجارة في الشرع يعني في مصطلح الفقهاء بأنها عقد على المنافع بعوض، الإجارة عقد على المنافع بعوض، بمعنى أن تعقد على منفعة معلومة وتبذل فيها شيئا من أجر، تتفع أنت مع المؤجر، لأن صاحب الشيء هذا يسمى المؤجر، والذي ينتفع بذلك العين هذا يسمى المستأجر. وذلك الشيء الذي يؤجر سواء كان مسكنا أو محلا أو مركبا هذا يسمى المأجور، وما يعطيه المستأجر للمؤجر يسمى أجرا أو أجرتا. ولهذا لو دفع المستأجر مالا إلى المؤجر فقد ثبت له المنفعة، أي ثبت له الانتفاع بذلك العين كما ثبت للمؤجر أخذ الأجرة. وقد عرفوها أيضا فقالوا هي تمليك للمنافع بعوض، يعني تمليك للمنافع بعوض، هذا هو تعريف الإجارة. وهنا تبجيل أو تذكير دقيق حتى لا تختلط أحيانا بعض الفهوم في مثل هذه التعريفات. الفقهاء قالوا هي تمليك للمنافع بعوض، يعني أن تملك منفعة بعوض، تبذل العوض، العوض هو المال أو ما يطلبه منك صاحب ذلك الشيء. فمثلا لو قلنا أن رجلا عنده أشجار، عنده بستان فيها أشجار، ويريد أن يؤجر هذه الأشجار لإنسان آخر على أن ينتفع بالتمر الذي يكون في تلك الأشجار، هل هذه الإجارة صحيحة أم لا؟ من يجيب؟ هل هذه الإجارة صحيحة؟ إنسان يؤجر أشجار من أجل أن يستفيد منها المستأجر، يستفيد من ثمرها، هل هذه تسمى إجارة؟ هذه لا تسمى إجارة. لماذا لا تسمى إجارة؟ لأن الإجارة هي تمليك للمنفعة، والثمار ليست منفعة، الثمار عين، يعني يشتهر فيزول. كذلك لا يجوز مثلا استئجار النقود، ما تغش واحد عم قلنا لك يكون الوش خطبير، أو مثلا تستأجر الطعام الذي يؤكل، أو تستأجر الشيء المتين أو الموزون. لماذا؟ لأن هذه أعياء وليس منافع، وإنما يدفع باستهلاك عينها، الإنسان على أساس أن تؤجله طعام، كيف أكله؟ أين ينفع؟ دائما ينفع. ولهذا لا يصح أن نقول أن الطعام يؤجر. لماذا؟ لأنه عين وليس بمنفع. مثال آخر، لو أن رجلا أراد أن يؤجر بقرة أو شاة إنسان على أن يستفيد وأن ينتفع ذلك المؤجر بلبنها، هل يجوز هذا النوع من الإيجار؟ ما يجب؟ لماذا لا؟ لأن اللبن عين، لأن اللبن عين وليس منفعة، لأنه إذا شربه ذهب. وقالوا بالإيجار أن هذا بدا يكون منفعة وليس عين، تجوز بشهادة. ولهذا قالوا أن التجارة تقع في ثلاث أمور، التجارة تكون في ثلاث أمور، تكون في الأعياد، ومثل ذلك بالسمنة أو بالسيارة أو الدابة أو بالمحلات، هذه تسمى إيجارة الأعياد وتشرع بها الإيجارة. لماذا؟ لأن هذه الأعياد تبقى منفعتها في الدار التي يؤجرها الإنسان إلى آخر محتاج، فإنه يسكن فيها مثلا مدة معلومة، يتبع معه أن يسكن فيها سنة على أن يبذل له أجر طوال السنة، بما أن يكون أجرا مسبقا أو أجرا في كل شهر أو يعطيه الأجر عندما يستوفي المدة التي اتفق معه فيها. فهذه تسمى إيجارة الأعياد، فالإيجارة تقع في الأعياد التي تبقى منفعتها. وهناك التجارة التي تكون في الأعمال أو في العمل، ومثل لذلك استئجار أصحاب الصناعات كالمهندس مثلا، الخيار، البناء، الصبار، هؤلاء يستأجرون، يعني تأتي به إلى الدار مثلا ليصنع لك شيئا أو ليبني لك بيتا، فهذا العامل أنت لا تملكه، وإنما أنت تستأجره على أن يبني لك مثلا دار، فإذا وقف عمله أو استوفى العمل تعطيه مقابل عمله أجرا، فتكون أنت المؤجر وهو المستأجر أو الأجير. وينبغي أنه إذا أكمل العمل على وفق الشروط التي اتفق هو مع صاحبها وجب عليك أن تعطيه أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعطي الأجير أجره قبل أن يدفع له. والنقطة الثالثة التي تقع في الإجارة تقع في الأشخاص، الأشخاص مثلا كالعبيد أو الخدم، هذا لا تستأجره مثلا على عمل معين، وإنما تستأجره على ما يبذل من جهد، يعني تأتي به إلى الدار ويخدم، يخدمك، يقوم بجميع المصالح التي تريدها، ينظف مثلا في البيت، يشتري، يبيع، يحرص، إلى غير ذلك. فهذا النوع من الإيجار أيضا يقع، إذا في الإيجار تقع في ثلاثة أشياء، تقع في الأعياد التي تبقى منفعتها، وتكون إيجار في الأعمال، وهذا هو الكثير الموجود بين الناس، وتكون في الأشخاص. والإجارة كما سبق أن بينا مشروعة بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء وبالقياس، والأدلة على مشروعية الإجارة في القرآن والسنة سبق أن تكلمنا عليه. من ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرتها القوي الأمين. والله عز وجل قال: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. فالمرأة التي ترضع هذه ترضع مثلا بأجر، فإن استوفت العمل أرضعت ولها أجر. وأما في السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة اتخذ رجلا أو استأجر رجلا من عبد الدين بلعب من الوريقين، وكان ماهرا خريجا، أي كان رجلا يعرف الطريق أو يعرف مسالك الطريق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه مالا لكي يدله على الطريق، لأن هذا الرجل كان ماهرا وكان عالما بخريطة الطريق، بخريطة الطريق، فيعرف المسالك التي تؤدي بالإنسان إلى أن يسلك الطريق الصحيح ولا يتم فيه. فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم مقابل أن يعطيه أجر ويدل على المسلك الذي يتخذه في إجرائه. وسبق أيضا من أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا يدل على مشروعية الإجارة. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا وراء الغنم، يعني ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وراء الغنم، والذي يرعى الغنم يعني يعتبر أجير، لأنه يخرج بالشياء إلى المرعى طيلة اليوم يحرسها ويعرفها ثم يأتي بها إلى مراضيها، فهذا عمل، ويوفى مقابل عمله أجرا، فيكون هو أجيرا داعي الغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، كل الأنبياء كانوا رعاة للغنم، ومن كان راعيا للغنم كان راعيا للأمم. إذا راعي الغنم مهنة شريفة، يعني مهنة الأنبياء، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يعيب فلان إذا وجده راعيا، بل الراعي يدل على شرف هذه المهنة لأنه تقلدها خير الخلق عند الله عز وجل وهو من الأنبياء والرسل. حتى لما قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قراريط جمع قراط، وهو نوع من الضلال والجهل، وقيل قراريط هو موضع لمكة، لكن رجح الأول، لأن علماء تاريخ السير لا يعرفون مكانا في مكة يسمى قراريط، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرعاها، أي كنت أرعى هذه الغنم بقراريط، يعني بأنواع من الضلال معدودة لأهل مكة. فهذا الحديث ذكره العلماء مستشهدين به على مشروعية الإجارة وأنها جائزة في شرع الله سبحانه وتعالى. هذا بصفة عامة ما يتعلق بالإجارة وتعريفها، وربما تركنا بعض الكلام لأنه سبق وأن تحدثنا عنه في الدرس الماضي. آتي الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال وتجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، يعني الإجارة تجوز بكل شيء، بكل شيء، وهذا مما يدل على أن الإسلام أرغب أهله في العمل، وأن الإنسان لا يجب أن يكون عادة على غيره، أن لا يكون عادة على غيره، بل ثابت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستأجرون لطرف بعض اليهود الكفار، يسقون لهم أو يرعون لهم مقابل دراهم أو مقابل صاع من تمر أو من شعير يتفوت النبي، لأن الإنسان لا يتكلم الناس ولا يسألهم، لأن السائل لا سيما إذا كان عنده قوة فهذا يعتبر مذلة له في الدنيا ويوم القيامة عندما يطلع على الدولة. وهذا مما يدل على أن الإنسان لابد أن يسعى بطلب الرزق حتى وإذا لم يكن له حرفة أو مهنة بيده يتفوت من خلالها يؤجر نفسه على أن يكون عالما عند إنسان يعمل بعرق جميل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن نبي من أنبيائه وهو داود عليه السلام، وأن داود عليه السلام كان يأكل بعمل يده، يعني الذي يأكل هو كان بعمل يده من جهده. ولهذا قال المؤلف وتجوز على كل عمل ما لم يمنع منه مانع شرعي. وقد ثبت في السنن عن قيس بن سويد أنه كان هو أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جاءوا بثياب لباس ببز من هجر، وهجر هذه منطقة في البحرين، يعني أتى يبي هذا النوع من اللباس إلى مكة لتجرانه، فرأى أو رأي النبي صلى الله عليه وسلم تأتي نحوهما فسومهما النبي صلى الله عليه وسلم في لباس أو في سراويل كما جاء في الرواية، قال تبعناه. وكان رجل يزن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زن وأرجح. وهذا استدل العلماء هذا الحديث على أن هذا الرجل كان عنده ميزان، وهذا الميزان يجزي فيه للناس بأجر معلومة، بأجرة معلومة يعني معروفة عند الناس. فقال له المزن الشهر السراوي زنها، يعني جعلها بالميزان، زن وأرجع، أي لا تأخذ الميزان، يعني دع يعني البضاعة تكون هي الراجعة على الوزن الذي يوضع في الفقة الأخرى. فقال له زن وأرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استعجل هذا الإنسان من أجل أن يزن له ما اشترى مقابل أن يعطيه أجرة معلومة. فهذا الحديث دل على أن الإجارة تجوز في كل شيء ما لم يمنع منه مالك شرعي. أما إذا كان هذه الإجارة منعها مالك شرعي فإنها لا تجوز، تكون محرمة. مثال ذلك، إنسان يؤجر فلان من أجل أن يحمل له خمرا مثلا، يقول له اشري لي الخمر من المنطقة الفلانية واحمله إلى المنطقة الفلانية مثلا، أو يقول له مثلا أفوضك على أن تأتي لي بمبلغ من المال مثلا من البنك الفلاني الذي يتعامل به، ولو أعطاه مال فإنه لا يجوز له أن يأخذ ذلك المال، لأنه لو أخذه لكان أخذ للسجد وأخذ للحرام، لأنه أولا من باب التعاون عن الإثم، والله عز وجل قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال تعاونوا على البر والتقوى. والشيء الثاني أن هذا النوع من الإجارة لا يصح ولا يجوز، فالاستجار على المعاصي لا يجوز، كذلك الاستجار على الطاعات لا يجوز، كما لا يجوز في معاصي لا تجوز في الطاعات. لو أن إنسان مثلا قال لإنسان صلي في مكاني وأنا أعطيك مالا، ما تجوز هذه الإجارة في الطاعة؟ أو صلي في مكاني وأعطيك مالا، نعم تجوز النيابة في بعض الأعمال التي تدل عليها الشرع. مثلا الإنسان عنده مال لكن ما يستطيع أن يحج، ما يستطيع أن يحج، لما نقول ما يستطيع أن يحج مثلا لمرض أو امرأة ليس عندها محرم حتى تحج، هل يجوز لها أن تعطي ذلك المال للإنسان وتوكله على أن يؤدي عنها الحج؟ فهذه جائزة. لماذا؟ لأن هذه تدل عليها الشرع. لكن لو قال مثلا ذلك الإنسان أن لا أصوم ولكن أعطي للإنسان وقودا على أن يصوم مكانه، هنا لا يجوز له أن يؤجر إنسانا من أجل أن يصوم بدله هذه الأيام التي يصومها، لأنه لم يرد دليل في ذلك. فالإنسان إذا عجز عن الصوم إما أنه يترك الصوم حتى يعافى ويشفى من مرضه فيقضي الأيام التي أحضرها، وأما إن كان مرض مرضا مزمنا يعني مرض لا يشفى منه، هنا الشرع دله على ما يجب أن يقوم به، وهو أن يبعد عن كل يوم أفطره مسكينا. مثلا لا يستطيع أن يصوم شهر رمضان، عنده 30 يوم من شهر رمضان يطعم بها 30 مسكينا، لكن هل يعطي المال لآخر حتى يصوم عنه؟ هذا لا يجب. هذا النوع من الإجارة بطاعات لا يجوز، وهذا معنى قول المؤلف وتجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. ثم قال وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار. الأجرة تكون معلومة عند الاستئجار. لو أنت ذهبت إلى إنسان تؤجر منه هذا المحل لتتاجر فيه وتبيع فيه، أو تفري من عنده سيارة فتتفق معه على الأجرة المبذولة في ذلك مع الوقت الذي تشغل فيه وتنتفع أنت بذلك الشيء المؤجر. فلو قلت له أن هذا المحل أؤجره لمدة عام على أن يكون الدفع شهريا ويكون بمبلغ كذا، وهو رضي على ذلك المبلغ واتفقت معه على ذلك، لازم أن تعطي له ذلك. فإذا أعطيت الأجر هو ملك الأجر بحق، وأنت ملكت المنفعة بحق، يعني ثبتت لك تلك المنفعة وتستطيع أن تتملكها وأن تستفيد منها. ولهذا قال وتكون الأجر معلومة عند الاستئجار. لماذا قد تكون معلومة عند الاستئجار؟ لأنه قد يحدث نزاع أو خصام ربما في البداية، لعلك أنت لو يعني لم تتبع معه يمكن لك أن تتراجع، يمكن لك أن تتراجع بحيث أنك وجدت ربما مسكنا أقل ثمنا من ذلك الإيجار الذي أعطيته للمؤجر الأول. ولهذا لو لم يكن الاتفاق في البداية لتلعب الناس ببعضهم البعض، وكان كل إنسان يطمح ويطمع في الربح على أن يكون المقابل أو الطرف الآخر في خسارة. والقاعدة بالشرع أنه لا ضرر ولا ضرار، فما دام أن الإنسان أجر واتفق مع المؤجر وبدل له أجر مع بيان الأجل، فإنه يكون قد نفل بذلك العقد ويكون قد تم بينهما ما اتفق كالبيع. كالبيع تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيع الخيار ما لم يتفرق. فإذا كان في مجلس واحد يستطيع أن تكون بينهما مراجعة يعقد أو يتراجع، لكن إن أمضي العقد واتفق وتراضي وذهب كل لحاله فإنه لا يجوز بعد ذلك أن يتراجع أو يقول له أنا لا أشتري هذا الشيء، إلا إذا الآخر أرجع له بضاعة عقب نفسه. لكن إذا أخر ما دام أنه قد باع له فلا يكون من الواجب الشرعي أن يرد له البضاعة، وإلا لا تسهل الناس بهذا الباب ولا لحق الضرر بالناس. وقال: فإن لم تكن كذلك استحق الأجير بمقدار عمله عند أهل ذلك العمل. هناك حالة أخرى ذكر المؤلف، وهي أن الإيجار أحيانا قد تؤجر شيئا، ولكن ما يكون بينك وبين هذا المؤجر اتفاق على المدة أو اتفاق على المبلغ، فيحصل تنازع واختلاف في القيمة التي يدفع إليه. هنا يرجع إلى أهل الصناعة، أي يرجع إلى العرض. فلا شك أن مثلا الذي يزيد للناس وهو بسوق، وهو قد يزيد لأشخاص كثيرين، فلا شك أن هذا في الغالب أنك لا تعقد معه في البداية تقول له كم تزيد، فعند يوجد بضاعة وتزيد فيقول مثلا أزيد هذه البضاعة بمثلا 10 دراهم. وعادة الذين يزنون مثلا في السوق أن هذا هو ثمنه، وعرفا أن وزن الشيء يكون مثلا 10 دراهم، فأنت يلزمك هذا، لا تقول له أنا لم أتفق معك، لأن هذا أصبح معروفا عند الناس بأنه يزن كذا. لكن مثلا في السمنة أو في كراءة السيارة أو في المحلات التي تختلف، لماذا؟ لأنها ليست في مرتبة واحدة، فمثلا السورة التي تكون في هذا الحي تكون أغلى من السورة الأخرى، ومثلا المحل الذي يكون مثلا الطريق ليس المحل الذي يكون داخل الحي السكني، ولهذا لا يمكن أن يرجع به إلى العرض، وهذا في الغالب أنه يكون الاتفاق عليه في البداية. أما الأمور هذه السهلة المتعامل عليها والذي يحتاجها الناس دوما، فهذه قد لا تحتاج إلى أن يكون الرضا في البداية، وإنما يبذل المؤجر على حسب ما هو معروف في السوق عند الناس. ولهذا قال المؤلف: فإن لم تكن كذلك استحق الأجير بمقدار عمله عند أهل ذلك العمل. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف بعض الأمثلة في أنواع التجارة التي جاء لها يعلم الشرع. وهذا الذي ذكره في التجارة لقد ذكره من قبل في باب البيوع، لأنه لا يجب غير الإيجار. فقال: قد ورد النهي عن اسم الحجام. الحجام هو الذي يستخرج الدم من الإنسان، والعملية تسمى الحجامة. وقد جاء الأحاديث مرعبة في بيان فضل الحجام، وكسب الحجام يعني المال الذي يأخذه من الحجام. والمؤلف لما قال قد ورد النهي عن اسم الحجام يشير إلى وجود حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها أن كسب الحجام خبيث، وأن كسب الحجام من السحر. والسحر قال العلماء معناه إما أنه الحرام أو أنه الخبيث من المكاسب. فجاء الأحاديث تبين أن كسب الحجام خبيث، ووصف بأنه سحر. ولما كان موصوفا بالسحر والخبث دل على تحريمه أو على الأقل على كراهته، وليس محببا ولا مستحبا. لكن قال العلماء: قد ورد بعض الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي حجام أجره، فلما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجمه رجل اسمه أبو ضيبة وكان من العبيد، لأن الرسول كتب مواليه فخففوا عنه احتجم وعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً وصاعين من فضل. قالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجاج أجره، ولو كان هذا الأجر خبيثاً وزهداً لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الحجاج هذا الأجر. كيف أجاب العلماء على هذا التعارض؟ قالوا يمكن الجمع بالأحاديث، لأنه إذا أمكن الجمع لا يصار بلا الترجيح. فمما ذكروا في هذا الباب وسبق أن تكلمت على هذه المسألة بالتفصيل أن ما عليه الجمهور أن الاسم الحجم مكروه، الإنسان لا يكتسب ولا يشترك ولا ينتهي هذه المهنة، ولهذا كانوا يقولون بأنها أبسط بالعبيد من الحرام، فكانت هذه المهمة وهذه الفكرة كان يقوم بها العبيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأحرار قلما يقومون بها، وإن فعلوها فعلوها لله عز وجل ولم يكتسبوا منها. قالوا وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجاج أجرا، هذا لا يدل على أنه حلال، لا يدل على أن كسب الحجاج حلال. قالوا بدليل أن الرجل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه، قالوا إنه يتأفقها نارا، يعني يأخذ تلك الصدقة وهو ليس أهل لها، فكأن أخذ النار. فهذا دليل على أن الإنسان أحيانا قد يكون عطاؤه واجبا أو مستحبا، ولكن الآخر قد يكون أخذه محرما، قد يكون محرما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي، ولكن الذي يأخذ لا يعني أنه إذا أعطاه حلال أو جاد، لأنه كان يعطيه مقابل أنه كان يكتسب به. ومما صار إليه الرأي بالجمع هو حديث محلص بن مسعود، هذا الصحابي كان له غلام، وهذا الغلام كان ينتهي هذه الحفرة الحجامة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتسب بالحجامة، فقال ذلك الرجل أفلا أطعمه الأيتام لي، يعني هذا الكسب الذي يأخذه من الحجامة، ألا أطعمه وأعطيه لأيتام لي؟ قال الرسول لا. قال له ذلك الرجل أبا أتصدق به؟ قال لا. ثم قال ماذا أفعل؟ قال له أعنته ناضحا. قال العلماء والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا يجوز للإنسان. الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام أحمد والجماعة أنهم كانوا يكرهون الحجامة للإحرام أن يتكسبوا بها وأجازوها للعبيد. قالوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كسب الحجام بأنه خبيث، سمى كسب الحجام بأنه خبيث، والإنسان المسلم الحر في نفسه يترفع عن تلك المهن وعن تلك الحال الحرة التي فيها دناءة وربما فيها شيء من تعرض للاتهام، ولهذا الإنسان لا يعمل مثلا بعض الأعمال التي تكون من خوارب المروءة، لأن الحجامة هي نزع أوساخ الناس، ولهذا لو الإنسان يكتسب من هذه المهنة لا حصل له هذا الذل وهذه الدناءة في معيشته وكسبه، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجامة. والثاني قال مهر البغي، مهر البغي معروف، يعني ما تأخذه الزانية من المال مقابل ما تمارسه من الفاحشة. وخلوان الكاهن، خلوان الكاهن يعني أعطيه للكاهن، الكاهن هو العراق الذي يأتي للناس ويخبره مثلا بالغيب، كما يقول احنا الجزال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عراقا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، الذي يصدق العراق بما يقول له هذا كفر بما أنزل على محمد، هذا الكفر ليس هو أكبر، العلم هو الكفر أصغر، ولكن إذا كان يعتقد حقيقة فيه أنه يعرف الغيب وأنه يمكن أن يتصرف بهذا الغيب هذا قد يؤدي به إلى الكفر فكان أكبر وعين بذلك. صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ولهذا خلوان الجاهل خبيث، لا يجوز للإنسان أن يعني يأكله ولا أن تأخذه منه إذا عرفت بأنه يمتهن هذه الحرفة وهي استهانة ويخبر الناس بالغيب. خلوان الكاهن والخلوان هي تعطيه، تقول حلوته إذا أعطيته. ثم قال ومهر البغي وخلوان الكاهن وأجرتي المؤذن أجرتي، وقبل ذلك قال وعسني الفحل. عسل الفحل هو ماء الفحل، الفحل هو فخر من حيوان، من إبل أو البقر أو الغنم أو المعز. فالذكر من هذه الحيوانات ماؤه إذا استعمل في تلقيح أنثى فإنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ عوضا أو أن يشترط عوضا من مال أو غيره مقابل هذا الماء الذي يبذله لتلك الأنثى. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، قاله الجماع، ومنهم من قال هو ماء ذلك الحيوان الذكر، مستدل برواية ابن الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضراب الجمل، وهو الماء الذي يعطي الذي يكون من الذكر و يعني يحدث اللقاح أو الجماع بين الذكر الذي يؤجرها الإنسان لكي يلقح الأنثى التي هي عنده. فإذا اشترط عليه أجر فهذا يكون قد وقع في المحظور، وتكون هذه التجارة غير شرعية. لكنه أعطي له من غير أن يشترط، أكرمه مثلا لما أكمل تلك العملية الرجل الآخر أعطى له هدية أو أعطى له مثلا شيء من عينه دون أن يشترط عليه، هذا جائز. لأنه ثبت في الحديث أن رجل من كلاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نطرق البحر وإنهم لا يكرموننا، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة، يعني إذا أكرم من غير أن يشترط له جاز أن يعود، أما أن يشترط فلا، لأنه يدخل في المحظور. فعز الفحل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأجر المؤذن، أجر المؤذن يعني الأجرة التي يتخذها المؤذن أو يشترطها المؤذن أداني. وقد ثبت في السنن من حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعلني إمام قومي، يعني اجعلني أكون إمام قومي. فقال له وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يتخذ على آذانه أجرا. فهذا الحديث كما قال العلماء فيه دلالة ظاهرة على كراهة اتخاذ المؤذن للأجرة على أذانه. وقد روى ابن حبان في صحيحه أن رجلا قال لعبد الله بن عمر إني لأحبك في الله، فقال له عبد الله إني لأبغضك في الله، فقال الرجل سبحان الله إني أحبك في الله وتبغضني في الله، قال نعم إنك تسأل على آذانك أجرا، إنك تسأل على آذانك أجرا. ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه في سنن الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتخذ المؤذن على آذانه أجرا، واستحبوا أن يحتسب في آذانه، يعني استحبوا أن يحتسب بعد أن يؤذن بدون أن يشترط الأجر، دون أن يشترط الأجر أن يكون أذانه لله سبحانه وتعالى، وكره أن يتخذ أو أن يشترط الأجر على أذانه. ولهذا اختلف أقوال العلماء في مسألة أخذ الأجر على الأذان. فالحسن رحمه الله تعالى البصري قال أخشى أن لا تكون صلاته خالصة، يعني هذا المؤذن الذي يشترط الأجر على أذانه، قال أخشى وأخاف أن لا تكون صلاته خالصة لله سبحانه وتعالى. وممن كره أخذ الأجر على الأذان الإمام الشافعي، الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وأيضا ذهب إلى تحريم أخذ الأجر شرطا من الأئمة أبو حنيفة والهادي والقاسي، الشافعي كره ذلك، ولكن أبو حنيفة والهادي والقاسي من المالكية قالوا أن المؤذن إذا اشترط الأجر على الأذان حرم عليه أخذ الأجرة. والإمام الأوزاعي رحمه الله قال بأنه يجاعل ولا يؤاجر، يعني لا يشترط الأجرة لكن يعطي له الناس مثلا مبلغا يستعين به على أداء هذه المهمة إذا لم يكن عنده مال أو لم تكن عنده مهنة وكان متفرغا للآلام. هذا كلام الإمام أوزاري. لكن الإمام مالك رحمه الله يذهب إلى غير هذه الأبواب فيقول مالك رحمه الله يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرا، يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرا، وكذلك الإمام على الصلوات، وكذلك القاضي، وكذلك المقاتلين في سبيل الله، وكل الذين يتولون المناصب الدينية. ولهذا قال القاضي أبو بكر في منعرض من المنهية والصحيح جواز أخذ الأجر عن الأذان والإمامة وجميع الوظائف الدينية. ومن المعاصرين أن محمد بن شاكر رحمه الله في تعليقته على الروضة النبية أن هذا الحديث الذي استند إليه من رأى تحريم أخذ الأجرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، قال وهل هذا الحديث يمنع حقيقة من منع المؤذن أن يأخذ أجرا أم أن النبي صلى الله عليه وسلم دل عثمان بن أبي العاص وهو الإمام على ما هو أولى أو ما هو أفضل، يعني على أن يتخذ مؤذنا لا يتخذ أجرا ليكون أقصى ثواب. هذا الحديث يدل على أن الأفضل أن الإمام يتخذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذان أجر ليكون أقصى ثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجر، فقالوا أن هذا ليس به دليل على أنه لا يجوز له أن يأخذ الأجر. ولكن التوفيق بين جميع هذه الأحوال وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله، وهو أن المؤذن مثلا إذا جعلته الدولة على هذا المنصب فإنه يجوز له، لأنه هذا يأخذه من باب الاستهزاء والعون على الطاعة، وليس من باب أنه يطلب في ذلك أجرا أو يشترط على أن يأخذ على أذانه أجرا، أو أن ذلك الإنسان يعني كلف من بعض المجموعة أنهم يعطون له جعال، يعني يجمعون له مبلغ ويعطونه مقابل أن يؤدي هذه المهمة، فهذا جائز له. لكن لو جاء الإنسان هكذا ونحن نسأل عن المؤذنين فيقول أنا أؤذي لك بشرط أن تعطوني مبلغ كذا، فنقول أنت لا ينبغي أن تطلب الأجر على الأذى، لكن لو تقدمت للأذى وعلم من حالك أنك محتاج وأنك تحتاج إلى هذا المال فإنه لا بأس أن تأخذ بعد ذلك ما يتفق الناس على إعطائك له. فقول المؤلف أجرة المؤذن كأنه ذهب أنه إذا اشترط الأجر على الأذى فإنه لا يجوز له ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن. هذه العبارة التي ذكرها المؤلف تدل ربما في معناها على أنه يجوز لمن قرأ القرآن أن يأخذ أجر كيفما كان الحال، والحقيقة أن هذا ليس بصحيح. يعني لو قال المؤلف ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن على النذير مثلا أو على المجهول أو على المسحور ونحن ذلك لجأس، لأنه دل الحديث على ذلك. أما مثلا أن يأخذ الأجر من أجل أن يتلو القرآن على الناس لتلاوة مثلا أو أن يتلو القرآن على الناس من أجل الاتعاظ والعبرة فإنه لا يجوز له مثل هذا. لماذا؟ لأن العلماء قالوا لأن إسماع الناس القرآن وقراءة القرآن على الناس لأجل وعظهم ومن أجل أن يتدبروا كلام الله هذا من الواجبات الشرعية التي بها يبلغ الدين إلى الناس وهو واجب، ولا ينبغي للناس أن يتخذوا عنه أجر لأنهم مكلفون لمن أتاه الله سبحانه وتعالى مثلا قراءة سليمة أن يبلغ أحكام الله سبحانه وتعالى للناس، ولأن القرآن يتضمن هذه الأحكام التي ينبغي أن يعرفها الناس. ولهذا لو قال المؤلف ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن التي تكون مثلا على النذير يعني الذي يلدغ أو على المجنون أو على المسحور أو على المصاب بالعين جزاء ذلك. لماذا؟ لأنه هذا ثبت في الحديث، وهذا الحديث ثبت في البخاري وفي غيره من حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي سعيد الخدري لما كان ذلك القوم في نزل في مكة فأصيب رجل منهم بأن لدغته عقرب يسمى النذير ويسمى السليم، العرب كانوا يقولون للنبي الذي تدخل على العرب انه سليم، هذا يقوله من باب التفاؤل، التفاؤل حتى لا يهلك ولا يموت، لان الغالب ان النبي يصاب بالعطب والهلاك. فلما نذر هذا الرجل جاءوا الى قوم، واولئك القوم كانوا قد نزلوا عليهم من اجل ان يكرموه ويضيفوه فلم يريدوا. فلما اصيب رجل منهم جاءوا اليه وقالوا هل فيكم رجل يرقي لنا هذا النبي؟ فقام رجل منهم من اولئك القوم ليرقيه فتح الكتاب، لكن اشترط عليهم شيئا، يعني اشترط عليهم ان يعطوه مقابل هذا العمل ان يقرا القران ان يعطونه شيئا. فقبل فقرا عليه فتح الكتاب فضع وشفي وعفي. فلما جاء بالشياء امتنع القوم ان ياخذوه، فتركوا حتى قدموا المدينه واتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا له القصه. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان خير ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، خير ما اخذتم عليه اجر كتاب الله. هذا الحديث استدل به العلماء على انه يجوز للانسان ان ياخذ على كتاب الاسكان على اجرا. وفي رواية لأبي سعيد في رواية وهي ورد من البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، بل قال اقتسموا واضربوا لي بسهم. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يبين لهم أن ما أخذوا هو حلال، أن أمرهم بأن إذا أقسموا أو اقتسموا تلك الشياء أن يضربوا له بسهم صلوات الله وسلامه. وثبت أيضا في مسند الإمام أحمد في رؤية المجنون الذي رآه أحد الناس بفتحة الكتاب، ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذها فلا عمرك، من أكل رؤية بباطل ولكن أكلها بحق، يعني لا تأخذها إذا كانت رؤية بباطل، أما إذا كانت رؤية بحق ورأيته بكتاب الله عز وجل فيجوز لك أن تأخذ الأجر، بل أكثر من ذلك أن تشترط الأجر. ولهذا استئجار على تلاوة القرآن يكون عند الرؤية في الاستشفاء في مداواة النذير المسحور المجنون والمصاب بعين ونحو ذلك. أما أن يستأجر الإنسان من أجل أن يتلو القرآن للناس ويأخذ على ذلك عوضا فقد جاءت أحاديث تنهى عن ذلك، من هذه الأحاديث التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كبير بن كعب وهو حديث صحيح، ثبت أنه قال علمت رجلا القرآن، علمه شيء من القرآن. ولهذا المؤلف بعد ذلك قال ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، وهنا محق على تعليمه لأن تعليم القرآن لا يجوز للإنسان أن يأخذ فيه أجر إلا إذا كان يعني قد جعل له في ذلك مبلغ دون أن يشترط. لكن لو يقول الإنسان أنا أعلمك صورة من أجل أن تعطيني مبلغ كذا فإن هذا مما لا يجوز. فأبي بن كعب قال علمت رجل من القرآن فأهداني قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذتها أخذت قوسا من نار، إن أخذتها وجعلتها لك حلال فقد أخذت قوسا من نار. ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن فليسأل الله به، يعني إذا قرأ القرآن اجعل لله عز وجل اجعله لله هذا العمل. ثم ذكر قال فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يعني من علامات قرب الساعة أنه يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، كما هو حاصل مثلا عند بعض الناس لما تكون الأربعين أو ثلاثة أيام للميت يستأجرون بعض القراء يجيبهم للبيت يقول له قرأ مثلا كذا حز أو كذا صورة على أن نعطيك أجر في ذلك، وقد يشترطون لهم يقول مثلا قال لكم يوم 200,000 قال لكم ثلاثة أيام مليون بكذا وهو يقرأ القراء فقط. وهل يقرأه يعني قراءة يجعل منها حضور؟ لا، وإنما يقرأ هذه القراءة في اعتقاد أولئك الناس أن ذلك الثواب سيصل الميت وأن الميت هو ينتفع به الكلام. فقال إنه سيجيء أقوام يسألون الناس بالقرآن، يعني يقرؤون للناس القرآن ويأخذون مقابل ذلك أموال. وفي حديث آخر قال تعلموا القرآن واسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة، سيأتي قوم يتلون القرآن ويتعلمون القرآن يجدون. قال لأن القرآن يتعلمه ثلاثة من الناس، رجل يباهي به، يباهي به يعني يفتخر على الناس بأنه أكثرهم قراءة أو أحسنهم قراءة، يباهي يعني يفتخر، ورجل يستأكل به، رجل يتعلم القرآن لأجل أن يأكل به، يعني يجعله حفظا منه يقرأ القرآن بشكل ما. والثالث قال ورجل يقرأه لله، وهذا هو الأفضل بل هو الواجب، رجل يقرأه لله عز وجل ليزداد ثوابا وأجرا. إذن هذه الأحاديث دلت على أنه لا يجوز الاستجارة على تلاوة القرآن، أما إذا كان من أجل رؤية المريض فإنه يجوز في هذه الحالة أن يأخذ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومع هذا ذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وجماعة أنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان على كتاب الله سبحانه وتعالى أجرا مهما كان. ولكن هذا القول في الحقيقة مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولهذا ذهب الإمامان الشافعي ومالك وهذا قول الجمهور بأنه يجوز أخذ الأجرة على القرآن، ولكن هذا كلامه أيضا يدل على أنه عام يجوز على أن يأخذ الإنسان أجر على القرآن. والحقيقة أنه ينبغي أن يصار إلى القول الذي يؤخذ به بالعموم ويؤخذ به بالخصوص. فنقول أن أرجح الأقوال في هذه المسألة أن يأخذ الإنسان الأجر على تلاوة القرآن إذا كان للمريض، للمسحور أو للمصاب بالعين، أو مثلا لأجل المهر، مثلا إنسان يشترط أو امرأة تشترط مثلا من زوجها أن يحفظها القرآن أو أن يحفظ كذا من القرآن ليكون مهرا له، فهنا يعني جعل القرآن مهرا فكأنه يعني داخل في الإجابة، فهذا يجوز. لماذا؟ لأنه ورد به النص، لأن المؤمن زوج رجل بما كان معه من القرآن، قالوا ما معك من القرآن؟ قال الصوت كذا، فقال إني زوجتك إياها بما معك من القرآن. وأما القراءة من أجل التلاوة أو تعليم الناس فإن هذا مما جاءت الأحاديث بالنهي عنه ومنعه، وبهذا تتبع الأحاديث. ثم قال المؤلف رحمه الله وأن يكري العين مدة معلومة بأرجوة معلومة. أن يكري العين أن يؤجل العين التي يراد إيجارها، مثلا سيارة، مثلا دار، مثلا محل، يكري هذه العين بأجرة معلومة لمدة معلومة. وهذا هو أصل في الإجارة، أن تكون المدة معلومة وأن يكون الإجار معلوم. الإجار معلوم، لماذا الإجار؟ حتى لا يفعل غرض. ولهذا ثبت في حديث حديث رابع بن خديج وهو في الصحيحين قال، وهو كان من أنصار، قال كنا أكثر الأنصار حقولا، يعني عندهم حدائق كثيرة، فماذا كانوا يفعلون؟ كان مثلا يأتي الناس إليهم ليكرون لهم هذه الأراضي، فيكرون لهم هذه الأراضي، يقول لهم اصرحها، ثم بعد ذلك أنت تأخذ جزء منها، يعني اصرح هذه الأرض وهذه الأرض، ثم بعد ذلك تأخذ جزاء ما تقوم به من عمل تلك المساحة الموجودة مثلا في هذه القطعة. قال فلما جاء الرسول نهانا عن ذلك. لماذا الرسول نهانا عن ذلك؟ لأنه هذا قد يقع فيه غلط، لأن الأجر ليس معلوم، لأنك لو تقول الإنسان مثلا أحرق مثلا هذا الأرض كلها واصرح، ثم بعد ذلك الغلة التي تكون فيها أنا أعطيني مثلا هذه الجهة التي تكون مثلا في شرق هذه الأرض أو في غربها أو هذه المساحة بالذات، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. لماذا؟ لأنه أجر هذه الأرض بأجرة غير معلومة، وقد يحصل بها الأرض، لأنه لو فرضنا مثلا بأن تلك الأرض أتت بخيرها في هذه المنطقة، وتلك المنطقة مثلا أصابها شيء من الماء فأتلفها، ثم يقول احنا أنت وقت معك بإضافة هذا الجزء، فيخرج وكأنه استفاد، ولهذا لابد له من أجر معلوم. الأجر المعلومة أنه إذا أخذ ذلك النبات أو تلك ذلك الزرع يقول له مثلا أخذ معك النصف أو أخذ معك العشر أو أخذ معك الربع، فتكون هنا الأجرة معلومة. أما إذا كان الإيجار بالدراهم فلا يضر، تكري الأرض بالدراهم بالورق، فهذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها. هذا الكلام في الحقيقة الذي ذهب إليه المؤلف أن الأرض تكرى بالدراهم ولا تكرى بجزء منها، لكن قد ثبت بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤجر الأراضي من أهل خيبر وهم اليهود بنصف ما ينتج من صروع والتمار. فهذا الحديث في الحقيقة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف ما ذهب إليه المؤلف. لماذا؟ لأن الشطر ما تنتج الأرض يعني نصف ما تنتج الأرض هذا بحثها أجرى معلومة. ولهذا مثلا عندنا الآن طريقة مثلا معروفة عند جني الزيتون، يجي إنسان مثلا يجني الزيتون عند إنسان يقول له صاحب الأشجار انزع هذا الزيتون كله ونقتسم النصف، يعني جاب فيها 10 قنطار يدي 5، جاب فيها قنطار يدي نصف، جاب فيها مثلا 100 كيلو يدي 50 كيلو. فهذا جائز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أجر يهود خير الأراضي ومع ذلك كان يشاطره بذلك، يعني يعطيه نصفا نصفا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أفسد ما استأجر عليه أو أتلف ما استأجره ضامن. هذه مسألة أخرى، لو أن الإنسان استأجر شيئا، استأجر دابة، استأجر سيارة أو دار، فأتلفها، أتلفها بتفريط منه ولا يكون ضامنا. لو مثلا أعطاك أنت السيارة ومشيت بها مثلا دون أن تلاحظ ما فيها يعني من الأمور التي تجب في صيانتها، إذا شفت مثلا فيها العلامة في المحرك لها تخبر وتشير بأنه لا يمكن أن تسير بها حتى تضم إليها مثلا الزيت أو تبقى بها البنزين، لكن أنت تعمد السير بها، فهنا لو وقعت وأفسدت فإنك تضمن. لماذا تضمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه ذنب فهو ضامن. فكذلك أصحاب الصناعة، يجي مثلا إنسان يقول لك أنا نداوي هذا، أنا طبيب، ولكن هو الحقيقة ما تعلم الطب، فداوى ذلك المريض فأصابه بعطب أو مات، فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه ليس من أهل المهنة، ولهذا قال: من استأجر شيئا فأفسده بفرق منه. أما لو مثلا استأجر ذلك الشيء وضاع منه أو فسد من غير تفرد منه، مثلا كانت السيارة موجودة فإذا يأتي بسيل من الماء يجرف تلك السيارة وهي كانت في موقع مناسب وجرف بها، أنت لا تكون ضامنا لأن هذه ضاعت. أما إذا كنت مثلا وضعتها أنت في مكان لا ينبغي أن توقف فيه السيارة ثم بعد ذلك أشالوها وأخذوها وسرقوها فهذا تكون ضامنا لا. لماذا؟ لأن الرسول قال: من تطبر ولم يعلم منه ذنب فهو ضامن، كل ما حصل من تفرده يكون ضامنا لذلك. وبهذا وبهذه العبارة ننهي الكلام عن مسألة التجارة التي تكلم عنها لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. عبارة نسيتها هي قفيز الطحان. قفيز الطحان هو يعني أن يأتي الإنسان بالقمح أو بالشعير إلى الذي يطحن الطحان الذي يطحن الزرع، فيطحن ذلك الزرع بجزء منه بجزء منه، يقول مثلا يطحن له مثلا 100 كيلو ومن بعد ياخذ جزء منه. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قبيض الطحان. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه غرض. لماذا؟ لأن الأجر ليس معلوم، لأن الأجر ليس معلوم، فالأجر لابد أن يبينه. إما أن يقول له مثلا: أطحن لك هذه الكمية مقابل أن تعطيني مبلغ من النقود، أو مثلا أطحن لك هذا المقدار من القمح على مثلا أن تعطيني 100 كيلو مثلا كيلو أو 10 كيلو، فتكون أجرة معلومة فلا بأس. لكن أن يطحن له هكذا دون أن يعين المقدار فإن هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قبيز الطحان. وقيل أن النهي إنما يكون في الصبرة. الصبرة قالوا هي الكومة التي تكون من القمح أو الشعير الذي يراد طحنه ولم يعلم مقدارها، يعني ما مجهوزنا كومة، ثم بعد ذلك يدخلها إلى 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 من الآلة فيطحنها، ثم صاحب الآلة يأخذ ما يشاء منها. وهذا لا شيء أن فيه غرض، إذن لا بد من تبيين الأجرة وتبيين المقدار الذي يأخذه من هذا العمل. هذا هو معنى قول المؤلف قفيز الطحان، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قرأ القرآن على الأموات وهل يصل التوافق إلى الميت؟ قرأ القرآن على الأموات غير جائزة، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل يصل التوافق إلى الميت؟ وهل يخلف فيها العلماء؟ فالإمام أحمد محمد يرى جواز ذلك وأن الثواب يصح، لكن يشترط من غير أن يأخذ الأجر، قال إذا أخذ الأجرة فإن الثواب لا يسن، أما إذا لم يأخذ الأجرة وقرأ فإن هذا الثواب يسن، لا سيما إذا كان من الأصول إلى الفروع أو من الفروع إلى الأصول، كأن يكون مثلا ابن للأب أو من الأب للابن. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن ثواب القراءة لا يصل، وأن قراءة القرآن على الأموات غير جائزة، بدليل الله عز وجل قال لنبيه لتنذر من كان حيا، أي هذا القرآن أنزله الله عز وجل لتنذر به الأحياء وليس لتنذر به الأموات، لأن الأموات أفضل إلى ربه سبحانه وتعالى، فلا ينفعهم قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن إنما كلفوا بها في حياتهم، فإذا ماتوا فقد أفضل إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا يبقى من ثواب الأعمال يصلهم وهم في قبرهم إلا الأعمال التي كانوا سببا في كان سبب فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا بثلاث، ولد صالح يدل له أو علم يتبع به أو صدقة تجاري، فهذه ثوابه يصل. لماذا؟ لأنه كان هو السبب في إيجاده، فهذا الولد الصالح الذي يدعو له كان هو سببا في تربيته وفي العناية به وفي الإنفاق عليه، فلهذا لما مات ودعا له ابنه وصله ذلك فدعاه في قبره. كذلك الصدقة الجارية، الصدقة الجارية يعني الإنسان يورد مصحف أو يجري نهرا أو يعبي الطريق أو ينشر علم بالناس، فهذا لا شك أنه من تعبه ومن جهده الذي كان في حياته، فإذا مات وبقي نفع ذلك الشيء مستمرا ودائما فإن أجره يصل إليه. أما أن يقرأ الإنسان القرآن على آخر وهو في قبره فإن فكيف يصل وهو ليس من عمل وليس من جهد، ولا سيما ما يحدث لبعض الناس ممن لا يعرفون صلاة ولم يتجهوا ولو مرة إلى القمة طيلة حياته، ولا سمعوا بكلام الله ولا قرأوه ولا انتفعوا به، وربما لو سمع شيئا من كلام الله عز وجل في الإذاعة مثلا في التلفزيون أو عند إنسان أدخل أذنيه أو أدخل أصبعيه في أذنيه وربما سارع إلى إلقاء ذلك الذي حتى ليسمع كلام الله عز وجل، ثم إذا مات سرع أقرباؤه إلى تلاوة القرآن من أجل أن يصل الثواب، أن يصل الثواب أن يستفيد الإنسان من القرآن وهو لم يتبع به وهو حي، فكيف يتبع به وهو ميت؟
كان الجواب أي أثناء التأسف لهذا ذلك أن يريد أن الكلام مليان. أبو الإسلام ألا تعد مسألة ومسألة منهي من عنها؟ ثانيا اعتبر المسألة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يميل لهم الجواز، قال أبو الإسلام هذا يميل لهم أنهم ربما قد تحرجوا في أخذ هذه الشياء، فقالوا أبو الإسلام عند إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ويرضى لنفسه بأن يأخذ هذه الأجرة فأنتم أولى من أن تأخذها، هذا هو المقصود. ويسأل أن الرسول سأله أن يعطوني أقرب من الإنسان ويبين لهم أنهم يجوز